وعدوان أمريكي بريطاني على محافظات صنعاء والحديدة وعمران. تختتم القوات البرية في حرس الثورة الإسلامية اليوم مناورات الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله 19، حيث يشارك الطيران المسير والمدفعية تنفيذ هجمات على العدو الافتراضي. وأوضح المتحدث باسم المناورات العميد محمد هادي سيفيجيان أن طابع هذه النسخة من المناورات كان أمنية. عن الرسالة التي تحمل هذه المناورات أكد المتحدث الولايات المتحدة وكيان الاحتلال الصهيوني استمر في تهديد الجمهورية الإسلامية 45 عاما. اليوم أصبح الجيل الجديد من حرس الثورة الإسلامية والتعبئة يتمتع بقدرة أكبر على المواجهة مقارنة بالأجيال السابقة. فشل البرلمان اللبناني لحسم عملية التصويت لانتخاب رئيس للجمهورية فترة رئاسية تستمر 6 سنوات، ذلك لإنهاء الفراغ السياسي الذي استمر لأكثر من عامين وسط أزمات متلاحقة تشهدها البلاد. وقد حضر الجلسة المفوض الرئاسي الفرنسي جان إيف لدريان، مفوض السعودية زيد الفرحان، وسفراء اللجنة الخماسية وعدد من الدبلوماسيين. أشار إلى أن جزء التعاون حصل على 71 صوتا فقط، ما دفع برئيس البرلمان السيد نبيه بري إلى إرجاء الجلسة لساعتين مقضيين حتى تعاد عملية الاقتراع الجديد لحصول الرئيس المنتخب على 86 صوت. ارتكب جيش العدو الإسرائيلي 19 خرقا لوقف إطلاق النار مع حزب الله ليرتفع إجمالي خروقاته منذ بدء سريان الاتفاق إلى 432 خرقا. وتركزت الخروقات الإسرائيلية للاتفاق في قضائي مرجع عيون وبنت جبيل بالنبطية وقضاء سور وقضاء الهرمل بمحافظة بعل بكر الهرمل ومرجع عيون، فيما شملت عمليات توغل قصف المدفعية والدبابات مسح منازل وحمان وتحليق سيارات والطيران الحربي وعمليات تمشيط بأسلحة ورشاش. ارتقى شهيدان أحدهما طفل وأصيب آخرون جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم المسيرات وسط قطاع غزة. وشنت طائرات الاحتلال عدوانا طوال ساعات الليل حتى فجر اليوم مستهدفة المناطق الشمالية الغربية لقطاع غزة، كما تواصل الاحتلال قصفه بالطائرات والمدفعية مناطق متفرقة من القطاع مستهدفة المنازل وتجمعات النازحين ليوقع عشرات الشهداء والجرحى. كما عزلت قوات الاحتلال المحافظة الشمالية بالكامل عن غزة ومسفت منزلا في مخيم جبل. وكانت وزارة الصحة بغزة أعلنت ارتفاع فصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 45,936 شهيدة وأكثر من 109,000 إصابة منذ بداية العدوان في العام 2003. أطلق عدد من المعلمات مبادرة تعليمية في مخيمات النزوح وسط قطاع غزة مع استمرار العدوان الهمجي الصهيوني على غزة والدعم الأمريكي المطلق للإبادة الجماعية لأهالي القطاع لتعليم الأطفال في ظل ظروف صعبة بسبب استمرار المزيد في السياسة.
بعد تدمير مدارسهم وتحويل ما تبقى منها مراكز للإيواء، أطفال غزة ينتزعون حقهم في التعلم من داخل مخيمات النزوح بخيام مهترئة وصغيرة. عدد من المعلمات قاموا بإنشاء فصول دراسية كمبادرة للتعليم وملء الفراغ الذي يعاني منه الأطفال جراء ويلات الحرب.
قرابة العامين من النزوح والتشتت وعدم الاستقرار، حاولنا الحمد لله بسيطة من الاستقرار البسيط في هذا الإيواء إنه إحنا ننشئ هذه الخيمة البسيطة الغير مناسبة للبيئة التعليمية، بس حاولنا الحمد لله وكان إصرار مني ومن طاقم التعليمي اللي معاي إنه إحنا نستمر في العملية التعليمية رغم الظروف.
إحنا بدأنا من الصفر ومستعدين أنا وكل المعلمات اللي معايا نبذل كل جهدنا لحتى نساعد أطفالنا إنهم يتعلموا ويكملوا مسيرتهم التعليمية ويأخذوا أقل شيء حقهم بإنهم يجدوا من يعني يهتم فيهم ويدرسهم.
هذه المبادرة لاقت استجابة وتفاعلا من أهالي الأطفال النازحين داخل هذه الخيام من خلال إرسال أبنائهم لتعويض ما فقدوه منذ بداية الحرب وإنقاذهم من الضياع.
أنا نفسي أتعلم بتعلم بهذه الخيمة، بقعد على الأرض بتعلم عصفورة من الخشب عشان أنا أحقق حلمي إني أصير مبرمجة، وأنا بحب أتعلم كثير.
أتمنى نرجع على مدارسنا، أتمنى إن نرجع نقرا زي زمان، إن ناخد ونصير مدرسين كبار. إحنا الحين مفيش مدارس، مش أي إشي ساعدنا، إحنا قاعدين على الأرض.
كثير من الصعوبات تواجه أصحاب المبادرات التعليمية لتوفير بيئة مناسبة لتعليم الأطفال، مثل نقص المخزنات الدراسية من كتب وقفاصية وتوفير بيئة مناسبة لتعليمهم.
تواصل قوات الاحتلال الصهيوني عدوانها على مدينة ومخيم أم كرم ماسفر عن إصابة مواطنة مجروح، اعتقال شابة والحق دمار واسع في البنية التحتية. وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال دفعت بمزيد من التعزيزات العسكرية ونشرت القناصة والآليات والدوريات الراجلة بين زقة المخيم، وسط إطلاق نار كثيف تجاه كل شيء متحرك، كما اقتحمت البيوت وسط أعمال عربدة وتفتيش وتنكيل بالمواطنين احتجازهم في غرفة واحدة، إخضاعهم للاستجواب وتحويل عدد من المنازل إلى سكنات عسكرية وأماكن للقناصة، فضلا عن قطاع الخدمات عن أجزاء واسعة من المخيم. اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني صباح اليوم مدينة البيرة ومخيم عايدة شمالي مدينة بيت لحم، كما واصل قوات الاحتلال عدوانها على مناطق متفرقة بالضفة الغربية، فأصابت مواطنة بجروح واعتقلت شابا وألحقت دمارا واسعا في البنية التحتية للمخيمات، فيما تصدت سرايا قوات الاحتلال وفجرت حقلة من بآلياتها وانقضتها بزفات كثيفة من الرصاص حقيقة إصابات وكذا. وفي سلفيت اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم بلدة الزاوية غرب المدينة ودهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها وسط إطلاق قنابل الصوت، فيما اعتقل شبان فلسطينيين في الخيل نصبت حاجزا عسكريا عند مدخل المدينة الشرق. حول اقتحامات الاحتلال مختلفة في الضفة الغربية والتقاء شهداء بين أطفال رضع السماء الحربية.
تصعيد مستمر للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، قصف وتجريف واعتقالات. وفي جديد الجرح استشهد 3 فلسطينيين بينهم طفلة في قصف استهدف موقعا في بلدة طمرون جنوب طوباس، تزامن مع اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال برفقة جرافة للبلدة. وسقط الشهداء بغارة مسيرة للاحتلال استهدفت مدنيين فلسطينيين بشكل مباشر. ويقول والد الشهيد آدم شارات أحد شهداء هذا العدوان، مسيرة استهدفت ابنه مع طفلين من أقاربه. ولم يكتفي جيش الاحتلال بالاستهداف المباشر للمدنيين وإطلاق النار، بل منع طواقم الإسعاف من الاقتراب من موقع القصف. إلى ذلك قامت قوات خاصة إسرائيلية باقتحام بلدة عقابة بمحافظة طوباس شمال الضفة الغربية. وقال مصادر محلية إنه خلال اقتحام قوات الاحتلال في منطقة الثغرة قرب مدينة طوباس استهدف المقاومون الفلسطينيون القوات المحتلة بعبوة ناسفة، وهدمت قوات الاحتلال منشآت في قربة طويل شرق عقبة جنوب شرق نابلس، وقامت باقتحام قرية صرا غرب نابلس، كما هاجم مستوطن مركبات فلسطينية قرب بلدة بيتا جنوب نابلس بالضفة الغربية. وانتشر مقطع مسجل يظهر تمكين قوات الاحتلال بشبان اعتقلتهم خلال اقتحام مخيم قدورة بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، واندلعت اشتباكات مسلحة خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة قلقيلية. مدينة طول كرم أيضا شهدت سلسلة من عمليات الاقتحام والهدم والتخريب حيث قامت قوات الاحتلال الإسرائيلية باقتحام المدينة بجرافات ودمرت البنية التحتية، حارت المدارس في مخيم بوكايت. وخط آخر تجددت الاشتباكات المسلحة بين المقاومين وأجهزة أمن الصوفي حيث مخيم جنين الذي يشهد أوضاعا مأساوية جراء استمرار انقطاع الكهرباء والماء من الحصار التي تفرضه أجهزة أمن السلطة على المخيم. مقابل أعلنت سرايا القدس كتيبة الحكام مقاتليها يخوضون معارك ضارية مع قوات الاحتلال في محاور القتال في مخيم بولكا، ويستهدفون قوات الاحتلال والآليات العسكرية بسخات من الرصاص المباشر والعبوات المعدة مسبقا وفق متطلبات وزارة الدفاع.
شن العدوان الأمريكي البريطاني قدر اليوم غارات على اليمن استهدفت محافظات صنعاء والحديدة وعمران، وذلك في ظل مواصلة القوات المسلحة اليمنية تنفيذ العمليات العسكرية في البحر ضد كيان الاحتلال إسنادا للمقاومة في قطاع غزة. استهدف العدوان الأمريكي البريطاني من سيارات منطقة جربان في مديرية سرحان جنوب محافظة صنعاء بغارتين وثلاث غارات على مديرية حرب سفيان في محافظة عمران، فيما استهدف مديرية اللحية شمالي غربي محافظة الحديدة الساحلية غربي اليمن. أشار إلى أن العدوان الأمريكي البريطاني استهدف يوم أمس محافظتين صنعاء وعمران بصواريخ أطلقتها البوارج في البحر. يعتقد العديد من المحللين أن التحالف الأمريكي البريطاني الذي يمر عام على تشكيله فشل في تحقيق أهدافه، وهي حماية كيان الاحتلال الصهيوني ومصالحه في البحرين الأحمر والعربي. المزيد في السابق.
عام على العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن في تحالف ما يسمى بحارس الازدهار، حيث شن العدوان غارات جوية متعددة على مناطق متفرقة من البلاد، وقد أدت الغارات إلى خسائر في الأرواح والممتلكات. وتزامنا مع مرور عام على العدوان، شن التحالف 5 غارات جوية على مناطق مختلفة من مديرية حرب سفيان بمحافظة عمران شمال البلاد، كما شن غارتين جويتين على مديرية سنحان بمحافظة صنعاء. وقالت مصادر يمنية إن بعض الغارات استهدفت معسكرات سابقة وبعضها استهدفت مناطق مدنية، ما أدى إلى خسائر مادية في ممتلكات المواطنين. هذا ويهدف تحالف العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن إلى وقف العمليات العسكرية التي تشنها القوات اليمنية ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي ووضع حد لعمليات المساندة اليمنية. محللون وخبراء عسكريون يمنيون أكدوا فشل التحالف من تحقيق أهدافه في اليمن، مشيرين إلى أن القدرة العسكرية اليمنية لم تتأثر بفعل الهجمات الأمريكية البريطانية، بل تطورت قدراتها وتراكمت خبرتها.
طبعا القوات المسلحة اليمنية تتصاعد تدريجيا في قدراتها في الأسلحة والإمكانيات، والآن سيتفاجأ بصواريخ.
كما يعتقد اليمنيون أن بلادهم بقيادة السيد عبد الملك الحوثي استطاعت أن تلقن البحرية الأمريكية في البحر الأحمر دروسا جديدة، كما استطاعت استراتيجية الذراع الطولي اليمنية أن تهزم استراتيجية البحرية الأمريكية بأساطيلها ومدمرتها.
القوات المسلحة اليمنية بقيادة العلم السيد عبد الملك الحوثي استطاعت أن تعطي دروس كبيرة للقوات البحرية الأمريكية في البحر الأحمر.
وحول خيارات واشنطن في التعامل مع الواقع العسكري في البحر الأحمر، أكد الخبراء أن خيارات الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة ترامب بعد فشل تحالف حارس الازدهار في البحرين الأحمر والعربي ستركز على خيار استنساخ ما حدث في سوريا، معتبرين أن معطيات اليمن غير معطيات سوريا من ناحية الجغرافيا والسكان والقيادة، وبالتالي فإن إدارة ترامب ستواجه صعوبة في التعامل مع اليمن في المستقبل.
هدمت سلطات الاحتلال الصهيوني منشآت في مدينة القدس المحتلة وأجبرت مواطنين 2 على هدم منزليهما. اعتقلت محافظة القدس في تقرير اليومي أن حديثيين قدما منزليهما قسرا بعد ملاحقات قبل سلطات الاحتلال. أكدت عددية الاحتلال أخبرت مواطن مقدسي على أهم منزله في حي وادي الربابة في مندز سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، وذلك بحجة عدم ترخيص البناء، لافتة إلى تسليم مواطن ثالث قرارا بهدم منزله في بلدة جبل المكرم. أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفل اليونيسيف أن 74 طفلا على الأقل استشهدوا في الأيام السبعة الأولى من عام 2025، ذلك بسبب العدوان المتواصل في غزة، كما في ذلك الهجمات على مناطق آمنة تم تحديدها من جانب واحد. قالت المديرة التنفيذية اليونيسيف كاترين كاسل 8 أطفال ربع حديثي ولادة توفوا منذ نهاية ديسمبر بسبب انخفاض حرارة أجسامهم، في حين يعيش أكثر من 1 مليون طفل غزاوي في خيام مؤقتة غير قادرة على تحمل درجات الحرارة المنخفضة. وثق المرصد السوري حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي من ضمنها المركز الوطني توثيق الانتهاكات في سوريا، تجاوزات جماعات مسلحة خارج عن القانون وصلت إلى حد التصفية الجسدية في بعض المناطق داعينة القيادة العسكرية الجديدة لضبط الأمر قبل أن يخرج عن السلطة. المزيد في سياق التقرير.
يلا يا أولاد.
بهذه الألفاظ وهذه الطريقة يتم التعدي على بعض مناطق الأقلية في سوريا من قبل جماعات مسلحة متفلتة، رغم تأكيدات السلطات الجديدة في سوريا على ضرورة صون حقوق الأقليات والمذاهب والقوميات في البلاد. ونتيجة هذه الانتهاكات والحالات الفردية التي باتت شائعة بكثرة، شهدت منطقة عين الشرقية بريف جبل حالة من التوتر غدا إقدام مسلحين على قتل 3 مزارعين في بلدة الشرقية بريف جبل وسط مطالبات من الأهالي بمحاسبة مرتكبي هذه الجريمة.
عيسى مصري، نحن قلنا إذا ما تمت المحاسبة بقلب الساحل ساحل عين الشرقي نحن سيكون لنا تصرف ثاني وسنكون استقرار آخر.
أما في بلدة الربوة بريف حمص فوثق المركز الوطني لتوثيق الانتهاكات في سوريا الاعتداء بالضرب والإهانة من قبل مجموعات مسلحة على عدد من أهالي البلدة واقتيادهم إلى جهة مجهولة. وقبل أيام أيضا وثق المركز الوطني ما تعرضت له بلدة تل أغر بريف حمص من عمليات سرقة ونهب لعدة منازل في القرية مع انتشار بشكل جزئي لمسلحين أوزبك يحملون رايات سوداء، كما انتشرت فيديوهات جديدة توثق عملية السرقة والنهب لعدد من المنازل في حي العباسية بحمص. مشاهد السرقة والنهب وحرق المنازل تكررت أيضا في بلدة المختارية بريف حمص بعدما تم تهجير غالبية سكانها لأسباب طائفية بحتة. الحال في بلدة زيتا بريف القصير لم يكن أفضل، فمشاهد حرق المنازل لا تزال تتوالى بعد أن عمدت جماعات المسلحة إلى تهجير ساكنيها. المرصد السوري كذلك تحدث عن الانتهاكات وتعذيب الموقوفين من قبل بعض العناصر المسلحة في مدينة حمص وريفها الشرقي.
أيضا أمهلت 60 يوم بانتظار هذه المهلة، بالتالي كيف سينعكس استمرار هذا الشعور على الجانب الأمني في لبنان؟
شهداء وجرحى في العدوان الإسرائيلي المتواصل على مناطق متفرقة من قطاع غزة. قوات الاحتلال الصهيوني تواصل عدوانها على مدينة ومخيم طول كرم بالضفة الغربية. عدوان الأمريكي بريطاني على محافظة صنعاء والحديدة وعمران بليا. السلام عليكم.
جيد 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 غسيل او مجلس النيابه
قال الإمام علي عليه السلام ليس حسن الجوار كفو الأذى بل الصبر على الأذى. قال أرسطو المروءة استحياء المرء نفسه.
على المستوى الأمني وعلى المستوى السياسي وعلى المستوى الاجتماعي والاقتصادي في لن علينا أن نطول عليها هذه النفس.
سيد تشقير سؤال أخير ألا يمكن للحاجة الماسة
وسؤال أبي شهاب الزهري عن المروءة فقال اجتناب الرزم وإصلاح النادي والقيام بحوائج الأهل
والصعوبات في سبيل وصول رئيس الجمهورية إلى هذا المنصب.
قيل أن يوسف بن يعقوب عليه السلام لما مات خزائن الفراعنة كان يجوع ويأكل من خبز شعيره، ولما قيل له أتجوع وبيدك خزائن الأرض أجاب أخاف أن أشبع فأنسى الجائع. قيل خصلتان لا يسود بهما صاحبهما الاستطالة في الأقرباء والبطر في الأبناء. قال أحد الأدباء لا ذا حق وراءه مطالب ولكن لا خير في حق لا تدعمه قوة. من كلام مارتن لوثر كينغ الرجل الحكيم يأخذ العبرة من غيره بقدر ما يأخذها من نفسه. وقال أديب حسن الصورة الجمال الظاهر وحسن الخلق الجمال الظاهر. قال عبد الحميد الفكر بحر لؤلؤه الحكمة.
شكرا جزيلا لك السيد حسن شقيرة الكاتب المحلل السياسي من بيروت. وكان معنا ايضا الدكتور طارق عبد الباقي في العلاقات الدولية كذلك من بيروت. مشاهدينا الكرام
والمزاح والضحك الكثير
والحرص
ظلم والقناعة عزتهم واليأس من صنع الإله قنوص. ونصف الحكام أنه روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إياكم وكثرة الضحك فإنه يمت القلب ويذهب بنور الوجه.
وموعظة ذكر وموعظة ذكر وموعظة قال تعالى في محكم كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم.
ألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن إنه عزيز حكيم.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 63 من سورة الأنفال تتكلم عن الكل. رسول الأكرم صلى الله عليه وآله: خياركم أحسنكم أخلاقا الذين يألفون ويألفون. وقال صلى الله عليه وآله أيضا: خير المؤمنين من كان مألفة للمؤمنين، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف.
وموعظة
قال صلى الله عليه وآله: أقربكم مني غدا في الموقف أقربكم من الناس. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: إزالة الرواسي أسهل من تأليف القلوب المتنافرة. ذكر وموعظة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيز. الحلقة 17.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في تمثيليتنا الإذاعية مسيرة المجد. أحبتي، في الحلقات 16 الماضية تابعنا وإياكم جانبا من حياة والد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، السيد مصطفى الموسوي، وكذلك الأحداث التي انتهت باستشهاده على يد أحد إقطاعي الخميني بسبب حمايته للرعية في مقابل ظلم هؤلاء الإقطاعيين. السيد روح الله، الذي عرف بعد قيادته الثورة الإسلامية في إيران بالإمام الخميني، ولد قبل استشهاد والده السيد مصطفى بنحو 6 أشهر. توفيت عمته ووالدته إثر تفشي الوباء في حمان وهو في عمر 10 سنوات تقريبا. السيد روح الله ذهب إلى سلطان أباد ليلتحق بحوزتها الدينية وهو في 16 من عمره، وذلك تزامنا مع اندلاع نقبة في غابات شمال إيران بقيادة ميرزا كوتشاك خان بهدف طرد القوات الروسية والبريطانية التي اجتاحت إيران إبان الحرب العالمية الأولى، مما أدى إلى ضعف الحكومة المركزية وشيوع الفقر والفوضى في إيران. السيد روح الله ألقى خطابا تأديميا بمناسبة وفاة أحد علماء الدين الذي كانت لديه رؤى سياسية حول إدارة البلاد، له دور في ثورة الدستور. وربما كان هذا الخطاب أول ظهور له في إطار مزاولة النشاط السياسي الذي سيتطور لاحقا. وإليكم تتمة.
فشل البرلمان اللبناني في انتخاب رئيس للجمهورية بالجولة الأولى من الاقتراع لعدم دخول المرشح طارق الزيت جوزيف عنشون على أغلبية الثلاثية من الأصوات ولنا عوض 75 صوتا، لما استخدم 37 ورقة بيضاء. هذا وعلق رئيس البرلمان اللبناني جريدة انتخاب الرئيس لمدة ساعتين بهدف التجاوز، وكان ضري قد اعتبر أنه لم
السلام عليك يا سيد روح الله.
وعليك السلام، اخفض صوتك يا ميرزا فأخي نائم.
أعتذر، لم أكن أعلم أن السيد مرتضى هنا.
اجلس يا ميرزا، اجلس.
متى جاء السيد مرتضى؟
أنا عدت توا من الدرس. ألم يكن السيد مرتضى معك؟
كلا، أنا أيضا وصلت توا إلى سلطان البلد. السيد مرتضى لم يكن معنا في خمين أساسا.
يا ميرزا، علينا أن لا نتحدث بصوت عال لكي لا يستيقظ السيد مرتضى.
لست نائم، استلقيت قليلا وكنت سارحا في الفكر حينما دخلت معنا لهم.
ولماذا تتحدث بهدوء يا أخي؟ ليس من أحد نائما هنا.
نعم أعلم، ولكن أعجبني الهدوء المهيمن على المكان. هنا أشعر بالراحة، خاصة وأن مجيئي إلى سلطانباد تزامن مع مجيئي عزيزنا الميرزا إليها.
هل جئت من أصبحان إلى سلطان أباد دون أن تمر على حمين؟
نعم، جئت من أصبحان، أردت أولا أن أمر على أخي، وربما سأذهب بعد أيام إلى خبري.
منذ أن جاء السيد روح الله إلى سلطان أباد صارت رحلاتي إليها مكثفة أكثر من السابق. زوجتي ننا خاور توصيني دائما بأن أتفقد أحوال السيد علام عملا بوصية عمته ووالدته.
بارك الله بك يا ميرزا، رعاك الله وعافاك. قل لي يا ميرزا، ما أخبار خمين؟
يا سيد مرتضى، الأوضاع في خمين كالأوضاع في سائر الولايات. التجار في خمين يتحدثون عن الفوضى السائدة في ظهران، يقولون إن العاصمة تشهد موجة واسعة من الاعتقالات. الأمس القريب رأينا الاغتيالات التي كانت تنفذها لجنة إنزال العقوبات، واليوم قد عمت الصراعات والنزاعات أنحاء إيران، والسلطة يتبادلها هذا الملك أو ذاك. كل فترة نشهد رئيسا جديدا للوزراء، والقرارات لا يعرف كيف تتخذ.
ما دام الشعب والحكومة لا يملكان القرار الوطني فالأوضاع السياسية ستبقى هكذا مضطربة، والقوى الخارجية وأتباعهم في الداخل يستغلون هذه الأوضاع لتمرير مصالحهم.
أنت في أصفهان يا أخي، لعل الأخبار تصلك أسرع منا. ماذا تسمع عن الأوضاع في طهران؟
الحكومة لديها عجز مالي كبير. هذا الوضع أنتجته سنوات عديدة من التوتر السياسي الداخلي وحالات التمرد والعصيان في الولاية، إضافة إلى تأثيرات الحرب العالمية. القروض الخارجية زادت من تبعية الحكومة إلى القوى الأجنبية كروسيا وبريطانيا، وضاعفت من تدخل هذه القوى في شؤون البلاد.
هذا في حال أن إيران أعلنت حياديتها في الحرب العالمية. فلو كانت اتخذت الانحياز في أحد المعسكرين فما الذي كان يمكن أن يحصل؟
أعلنت حياديتها ولكن لم تبقى بعيدة عن تأثيرات الحرب العالمية، وكأننا اتخذنا موقفا منحازا إلى أحد طرفي الحرب. وبذريعة دعم الدول الغربية لروسيا تم احتلال بلدنا وتعرضنا للغزو والاجتياحات.
عمليا لا معنى للحيادية بالنسبة لدول كإيران.
نعم هذا صحيح.
فحملات العثمانيين باتجاه ما وراء القوقاز انسحبت آثارها تلقائيا إلى إيران، ودخل القوزاق الروس مراغة ومهاباد. البريطانيون ومن أجل دعم قواتهم اجتاحوا جنوب إيران، وعمليا بسطت هذه القوى سيطرتها على جميع أنحاء إيران. هل يوحي هذا بالحيادية في الحرب؟
إلى متى يستمر هذا الوضع؟
يجب أن تتولى حكومة قوية زمام الأمور يا ميرزا، فكيف يمكن الحديث عن استقلالية في إدارة البلاد مع وجود دولة ضعيفة هشة وحكومة مثقلة بالديون؟
اللهم ارحمنا يا رب، اللهم ارحمنا يا رب.
الملك أحمد شاه لم يكن راضيا عن توليه العرش بعد عزل والده. الوضع المهلهل هذا لا تخرج منه حكومة مستقرة ومقتدرة.
إذن من الذي يليق بأن يعتلي العرش الملكي؟ وهل بقي أحد قادرا على ذلك من العائلة القاجارية؟
الحديث المتداول الآن في أوساط السياسيين ليس عن الملكية وإنما عن إقامة جمهورية في إيران.
القضية يا أخي لا ترتبط بملكية أو جمهورية، فالأجانب مشغولون بنهب ثروات البلاد، في المقابل من يبصفون بالمثقفين المنبهرين بالغرب، وبدلا من توعية الشعب بما تفعله القوى الأجنبية مشغولون باستيراد أفكار الأجانب وأطروحاتهم السياسية، ويتصورون أنهم يحققون رقيا لوطنهم بامتلاك برلمان فقط على النمط الغربي.
لا حول ولا قوة. إذن منحنا ثرواتنا للأجانب واستوردنا منهم أسماء وعناوين وأطروحات لا تسمن ولا تغني من جوع.
يا كرملاء ميرزا، سمعت أن القوى الأجنبية بعثت برجالها ليضعوا خرائط حتى في المناطق النائية كصحاري إيران وبراريها، ليوسعوا من هيمنتهم في البلاد ويحددوا الأماكن التي تخدم مصالحهم وتؤمن لهم تكاليف حروبها.
قاتلهم الله
رحمة الله عليه.
اللهم خلصنا من شره.
السيد مرتضى وقبل عودته من إصفهان إلى حمان مر على أخيه السيد روحية في سلطنته بالتزامن مع وصول الميرزا إليها من حمان ليجري بينهم حديثا عن أوضاع البلاد الصعبة سياسيا واقتصاديا وتزايد النفوذ البريطاني والروسي. ورغم انشغال السيد مرتضى والسيد روح الله بدروسهم الدينية إلا أن الأخوين وكثيرا من طلبة علوم الدين وسائر نخب المجتمع لا يمكن أن يبعدوا أنظارهم عن الأوضاع المتدهورة التي تعاني منها البلاد وهي تحت الاجتياح الأجنبي.
سيد روح الله.
نعم يا أخي.
تحدث لنا قليلا عن وضع الحوزة الدينية في سلطان أباد، فأخبار هذه الحوزة أصبحت مثار حديث طلبة العلوم الدينية في إصفهان.
الحمد لله، أوضاع الحوزة جيدة هنا. الحاج الشيخ عبد الكريم الحائري يشكل محورا في حوزة سلطان أباد، الحمد لله، والعلماء مهتمون بشخصيته لما يقدمه من دروس دينية معمقة.
بعض الطلبة في أصفهان هاجروا إلى حوزة سلطان أباد لتلقي الدروس من الشيخ عبد الكريم أو من الشيخ نور الدين الأراكي.
الناس هنا يا أخي تمتدح الشيخ نور الدين، ولكن علماء الدين يميلون أكثر إلى الشيخ عبد الكريم لما يرون فيه من عمق وسعة علميين.
سأبقى فترة في سلطان أباد لأحضر دروس هؤلاء العلماء الأجانب. بشكل عام يجب أن يبحث طالب العلم عن الأفضل والأعلى. أحد السادة جاءني إلى أصفهان وأشاد بمناقشاتك في درس الشيخ عباس.
الحقيقة يا أخي أن الشيخ عباس يسمح للطلبة بطرح إشكالياتهم ومناقشتها. هو يحب أساساً النقاش والنقد، حتى لو استغرقت هذه النقاشات وقتاً أكبر مما حدده مسبقاً للدروس.
وسمعت أيضاً أن دروسكم وبحوثكم هي الأخرى تحظى بإقبال أيضاً.
إنما هي مناقشات في إطار الدروس التي تلقى في الحوزة، فلا ينبغي أن نقضي الوقت في البطالة.
بارك الله.
وأنت أدرى أن ما نتلقاه من دروس لن تصبح ملكة في الذهن إلا بعد المناقشة والبحث والتحقيق.
هذا صحيح.
والحوزات الدينية متميزة بهذا النوع من المناقشات وما نسميه بالمباحثات الطلابية.
إذا لا تنمجي يا سيدي.
نيتي يا أخي هو أن أبقى مع الشيخ عبد الكريم، ومعظم علماء الدين يعتبرونه الأعلى.
هناك حديث يجري حول نية الشيخ الهجرة إلى مدينة قم والإقامة في جوار مرقد السيدة فاطمة بنت الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. سمعنا أنه استخار أيضا لنقل حوزته إلى هناك.
نعم، قم مدينة مقدسة وقد تشرفت بمرقد السيدة فاطمة سلام الله عليها. ولكن ليس فيها حوزة دينية قوية، خاصة بعد أن هاجر علماء دين معروفون منها في أزمنة سابقة يا أخي.
وإذا رضي الشيخ بالإقامة في قوم فليس قراره هذا تاليا من الحكمة. بالتأكيد هو درس القضية من جميع جوانبها، أليس كذلك؟
البلشفيون منشغلون بمشاكلهم في روسيا، ربما القضايا المتعلقة بتطورات الوضع في الداخل هي وراء ما يحدث. علينا أن نستقي أخبارا أدق من طهران.
السلام عليكم.
وعليك السلام يا ميرزا محمد حسين، تفضل.
قالوا إن شخصا يدعى سيد ضياء وبمعية أحد خيارات الفوزان هم وراء الانقلاب، أقصد سيد ضياء الدين الطبطبائي. و
هل قائد القوزاق هو رضا خان؟
حدسك في محله. سيد ضياء والقوزاق تحركوا من قزوين وعسكروا بالقرب من العاصمة، ثم تحركوا ليلا باتجاه طهران، وعند ساعات الفجر الأولى سيطروا على الوزارات والدوائر الحكومية ولم يقاوموا أحد. أين كانت قوات القوزاق التي تحرس العاصمة لتتمكن مجاميع من قوزاق قزوين احتلال طهران دون مقاومة؟ أعتقد أن الشيخ قرر ذلك بسبب الأوضاع التي تشهدها البلاد. فعالم الدين مهما كانت شغاله بالعلوم الدينية فبحكم ارتباطه بالمجتمع تصبح سياسته أحد اهتماماته تلقائيا.
نعم، فقد يكون اقتراب مدينة قم من العاصمة طهران أحد هذه الأسباب، إذ الأخبار تصل أسرع إليها مقارنة بمكان آخر أبعد، إصفهان أو سلطان أباد. نحن في إصفهان بعيدون عن أخبار طهران بنحو شهرين، والتلغراف بيد الحكومة ولا تنقل عبره سوى الأمور التي ترغب في إيصالها.
ولكن يا أخي، أعتقد أن الشيخ سيطبق فكرته في الانتقال إلى قم في السنة المقبلة وليس هذا العام، لأن الشيخ لا يقطع دروسه في منتصف الفصل.
أنا وميزا سنتوجه بعد أذان الصبح من يوم غد إلى قم، فماذا عنك يا أخي؟ هل ستأتي معنا؟
أنا الآن منشغل جدا بدروس الحوزة يا أخي، ولا أستطيع مغادرة سلطان أباد والتوجه إلى خمين.
أنا لم أذهب إلى خمين منذ أكثر من 6 أشهر، وأخونا سيد نورالدين لوحده وإلى السماء يحتاج إلى مساعدة مني.
اذهب أنت يا أخي، تصحبك السلامة، ولكن علي أن أبقى لإكمال دروس الدينية.
بارك الله فيك. بارك.
تفضل يا ميرزا محمد حسين، ادخل، فأنت لا تحتاج إلى من يدعوك للدخول، تفضل.
شكرا. السلام عليكم. هل أنت وحدك في الغرفة يا سيد الحظ؟
نعم، كما ترى. ما لي أرى علائم التوتر على محيط
اليوم. وبعد إتمام دروسي مررت على مركز التلفون في سلطان، وعرفت أن خطوط التلفون مقطوعة.
هل حصل شيء ليقطع خطوط التلفون؟
سمعت من المركز يا أخي.
دائما هناك أخبار في طهران، فإذا لم تكن في العاصمة أخبار فهل تريد أن تأتينا هذه الأخبار من خمين أو سلطان أباد؟ دعني أذاكر دروسي، فهذه الأخبار دائما موجودة.
يا لكن تماما لم أنقل لك الخبر المهم.
فما هو هذا الخبر المهم الذي يستحق أن تقطع به علي انشغالي بمطالعة الدروس؟
هناك انقلاب في الإيران، قوات الفوزات الإيرانية استولت على جميع الكواكب الليزر.
هل كلامك دقيق أم أنك تريد تضخيم الأمور لتمنعني من المطالعة؟
لا لا يا سيدي، هذه الأخبار سمعتها في محل. قال إن السبب الرئيسي لقطع خطوط التلغراف هو وقوع الانقلاب. البعض قال أن المسؤولين ليسوا قوزات وإنما البلاشفة الروس.
ليست القضية كما تتصور يا محمد
حسين. إذا ما هي القضية يا سيدي؟
السفارة البريطانية لها يد في الموضوع. لما رأى البريطانيون انشغال الروس بأوضاعهم الداخلية وقد أخرجهم الشعب من بلدان، استغلوا الوضع وأوحوا إلى عملائهم بأن يقوموا بالانقلاب. وإذا لاحظت أن العاصمة سقطت بدون مقاومة فهو عائد إلى أن البريطانيين قد مسقوا مع عملائهم في طهران. السيد ضياء ورضا خان ما عملا بريطانيا.
السيد روح الله الذي عرف بعد قيادته الثورة الإسلامية في إيران للإمام الخميني ذهب إلى سلطان آباد لالتحق بحوزتها الدينية وهو في 16 من عمره، وألقى هناك خطابا تأبينيا بمناسبة وفاة أحد علماء الدين الذي كانت لديه رؤى سياسية حول إدارة البلاد وله دور في الثورة الأسطورية. في هذه الأثناء وصلت أخبار إلى سلطان بشأن وقوع انقلاب في فقر، فده السيد ضياء ومجموعة من القوات الخوزانية في قزوين قيادة رضا خان والمدير سامي يمثل نفسه ملكا لزاهر. السيد روح الله اعتبر أن بريطانيا هي التي تقف وراء هذا الموقف، كما أيد مسار الأحداث لاحقا تحليل السيد محمد. تابعوا معنا أخوة المسلسل في حلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Kuma abu ne da yake sanar da cewa kowane zamani yana da حرو ولن ديكد شي ولا شباب زمان ديكد شي 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 من نام يا فارس مالا محافظ محمد سعيد انا تشي تشي اللي ميتا حوضا تكي ابنا مخوطا يا فارس يونا بياني
الثالثة تماما في طهران صوت الجمهورية الإسلامية الأخيرة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. آل بيتي الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى الله حضراتكم إلى نشرة إخبارية جديدة. هذه أبرز عنها. شهداء وجرحى في العدوان الإسرائيلي المتواصل على مناطق متفرقة من قطاع غزة. وفي الاحتلال الصهيوني تواصل عدوانه على مدينة ومخيم طولكرم بالضفة الغربية وتدمير البنى التحتية بالمخيم.